سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يتمحور كلامنا اليوم عن كلمة الغير الواردة في أدلة قاعدة التجاوز، بعد أن ثبت اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز وعدم اعتبار ذلك في جريان قاعدة الفراغ، يقع البحث عن المقصود من كلمة الغير وتحقيق المراد منها عند الشك في الأجزاء. لذا نقول: هل المراد من الغير هو خصوص الأجزاء المستقلة التي وردت في لسان الأدلة الشرعية، أم أنه شامل لجزء الجزء أيضا؟ بمعنى، هل أن الغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان قاعدة التجاوز، هل هو خصوص القراءة والركوع والسجود وما إلى ذلك من الأجزاء التي ورد ذكرها في الأدلة كأجزاء للمركب الصلاتي، أم أنه شامل لبعض الجزء عند الشك في البعض الآخر؟ مثل لو كان في حال قراءة السورة وشك في قراءة الحمد مثلا، وإذا قلنا بالشمول، هل هو مختص بمثل الحمد والسورة، أم أنه يشمل كل آية بالنسبة إلى الآية الأخرى؟ وإذا قلنا بالشمول، هل يشمل كل كلمة بالنسبة إلى كلمة أخرى؟ وإذا قلنا بالشمول، هل يشمل كل حرف بالنسبة إلى حرف آخر وما إلى ذلك؟ وكذلك ينبغي البحث، لأن الغير المعتبر في جريان قاعدة التجاوز، هل هو مختص بنفس الأجزاء، أم أنه يشمل الدخول في مقدمات الأجزاء أيضا؟ كما إذا شك في القراءة وهو في حال الهوي للركوع، أو شك في السجود وهو في حال النهوض للقيام. وكذلك يجدر بنا أن نبحث بأن كلمة الغير، هل هي مختصة بالأجزاء المترتبة بحسب الترتيب الشرعي، أم أنها شاملة للزيادات السهوية التي يأتي بها المصلي بسبب السهو والغفلة، كما لو كان في الركعة الثانية ولم يتشهد سهوا وقام، وفي حالة القيام شك أنه سجد أم لا، هل تجري قاعدة التجاوز في مثل هذا الفار أم لا؟ وعلى القول باختصاص الغير بالأجزاء، فينبغي البحث أن المراد من كلمة الغير، هل هي خصوص الأجزاء الواجبة، أم أنها شاملة للأجزاء المستحبة أيضا، كما إذا شك في السورة وهو في القنوت مثلا. فإن هذه المباحث تعتبر الخطة العامة للبحث والتحقيق في كلمة الغير الواردة في أدلة قاعدة التجاوز، وهي مباحث مهمة نظرا لكثرة الابتلاء بها. أما الجواب عن السؤال الأول، وأن المراد من الغير هل هو خصوص الأجزاء المستقلة التي اعتبرت أجزاء بحسب الأدلة الشرعية فنقول عندما نرجع إلى صحيحة زرارة المتقدمة نجدها قد اختصت بذكر بعض الأجزاء المستقلة دون الأجزاء المستقلة الأخرى في الصلاة، فمثلا ذكر فيها الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، وكذلك الشك في الإقامة بعد الدخول في التكبير، والشك في التكبير بعد الدخول في القراءة إلى آخر ما ذكر. ولكن مع ذلك نقول بعدم الاقتصار بالأجزاء المذكورة فيها، بل تجري قاعدة التجاوز عند الشك في غيرها من الأجزاء المستقلة، كما إذا شك في السجود بعد الدخول في التشهد وإن لم يذكر هذا الفرض فيها، وذلك لأن هذه الفروض المذكورة إنما وردت على لسان السائل لا على لسان الإمام في مقام الجواب، ومما لا ريب فيه أن الحجة في إطلاق قوله عليه السلام في مقام الجواب عندما قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فليس شكك بشيء، فإن جوابه عليه السلام مطلق شامل لكل فرض، لكل فروض الأجزاء المستقلة سواء المذكورة وغير المذكورة. إن قلت هناك نكتة في موثقة إسماعيل بن جابر قد يفهم من خلالها عدم جريان قاعدة التجاوز في بعض الفروض الشك وإن كان من قبيل الأجزاء المستقلة، والنكتة هي أنه جاء على لسان الإمام أبي جعفر عليه السلام ما نصه: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، ثم بعد ذلك قال: وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، فإنه عليه السلام لم يذكر الشك في السجود في حالة التشهد، مما يفهم أن التشهد وإن كان من الأجزاء المستقلة ولكن لا تجري قاعدة التجاوز لو كان الشك في السجود في حالة التشهد، وإلا لذكره الإمام ولم يذكر هذا الفرض، وإنما قال لو شك في السجود وهو في حال القيام. قلت بل نقول بجريان القاعدة حتى في حالة التشهد وإن لم يذكر على لسان المعصوم، وذلك نظرا لما جاء في ذيل الموثقة: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخله في غيره فليمضي عليه، فإن إطلاق هذا الذيل يعطينا قاعدة كلية أن الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء المستقل اللاحق مورد جريان قاعدة التجاوز، ولا ينبغي الجمود على الأمثلة الواردة في الموثقة. وأما عدم ذكر فرض الشك في السجود في حالة التشهد في الموثقة قد يكون من جهة أن السجود المفروض في الموثقة هو الشك فيه في الركعة الأولى، فيكون صدق الدخول في الغير منحصرا بالدخول في القيام لعدم التشهد في الركعة الأولى. وإلا لو كان مفروض الكلام في الشك في السجود في الركعة الثانية لذكر بأنه لو كان في حال التشهد وشك في السجود فإن قاعدة التجاوز تجري فليمضي. والحاصل لا ينبغي الريب في عدم اختصاص قاعدة التجاوز بالأمثلة المذكورة في الصحيحة والموثقة من موارد الأجزاء المستقلة، وذلك لعموم الجواب في كلام الإمام عليه السلام، بل نقول أن قاعدة التجاوز تجري فيما إذا شك في الفاتحة بعد الدخول في السورة، لأن القراءة كاملة وإن عدت جزءا مستقلا واحدا، ولكن لا مانع من جعل الحمد لوحدها جزءا مستقلا وكذلك السورة جزءا مستقلا آخرا، وذلك لأن ملاك الجزء المستقل هو الجزء الذي دل الدليل على جزئيته في الصلاة، وهذا الملاك موجود للفاتحة لوحدها كما في قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وكذلك قيام الدليل الشرعي على جزئية السورة في الفريضة، نعم أيضا يدل على جزئية السورة كجزء مستقل في الصلاة، فإن تعدد الدليل على جزئية الحمد والسورة يجعل عنوان الجزء صادقا على كل من سورة الحمد مستقلا وكذلك على السورة بشكل مستقل. فإذا ثبت جزئية كل من الحمد والسورة بشكل مستقل فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك في الفاتحة بعد الدخول في السورة، وذلك لعموم الجواب الوارد في الصحيحة والموثقة، ولا ينافي ما قلناه أن المذكور في الصحيحة جريان القاعدة عند الشك في القراءة بعد الدخول في الركوع، لأن المفروض في السؤال فيها هو الشك في جميع القراءة من الحمد والسورة، فلا بد وأن يكون جريان قاعدة التجاوز متوقفا على الدخول في الركوع نظرا لمفروض السؤال. وأما إذا كان الشك نعم في حال قراءة السورة شك في الحمد، لو كان المفروض السؤال هذا لقال بأنه أيضا فليمضي. فإذا بما أن السورة هي جزء مستقل يصدق عليها عنوان الغير، فإذا شك وهو قد دخل في هذا الغير بأنه قرأ الحمد أم لا أيضا تجري قاعدة التجاوز. والمتحصل من جميع ما ذكرنا أن قاعدة التجاوز تجري في الشك في الجزء السابق بعد الدخول في مطلق الجزء المستقل، وعدم التقيد بالأمثلة الواردة في الصحيحة والموثقة، وذلك لعموم الجواب. وكذلك نقول بجريانها فيما إذا شك في الحمد بعد الدخول في السورة بعد ثبوت أن الحمد جزء والسورة جزء مستقل فيصدق عليها عنوان الغير. وأما بخصوص جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك في آية بعد الدخول في آية أخرى فالسيد الخوئي قدس سره يقول بجريان قاعدة التجاوز فيها، وذلك نظرا لإطلاق كلمة الشيء في الجواب الذي ورد في الصحيحة والموثقة. أما الصحيحة فقد جاء فيها يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فالمراد من الشيء الأول مطلق شامل للآية أيضا، وكذلك المراد من الضمير في غيره الذي هو راجع إلى ذلك الشيء. فإذا دخلت في غير الشيء كما أنه يصدق على الجزء المستقل يصدق على شنو؟ على الآية، فيما إذا كان الشك وهو مشغول في هذه الآية بأنه قرأ الآية السابقة أم لا. وأما الموثقة فقد جاء فيها كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. فإذا الشيء مطلق، فرجوع الضمير في ودخل في غيره أيضا يكون مطلقا. فإذا دخل في آية وشك في الآية السابقة نعم قد حصل شرط جريان قاعدة التجاوز. هذا على رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وأما الميرزا النائيني قدس سره فقد قال بعدم الجريان، وذلك نظرا لمبناه في وحدة القاعدتين ورجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. وبما أن قاعدة الفراغ مختصة بالشك بتمام العمل بعد الفراغ منه، فمقتضى القاعدة عدم جريانها في موارد الشك في الأجزاء وإن كانت مستقلة، ولكن الميرزا رضوان الله تعالى عليه يقول نرفع اليد عن مقتضى القاعدة لقيام الدليل الخاص وهي صحيحة زرارة التي حكم فيها بتنزيل الجزء في الصلاة في خصوص الصلاة منزلة الكل في جريان القاعدة، وحيث أن الدليل خلاف القاعدة نعم فلا بد من الاقتصار فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من دليل التنزيل هي الأمثلة المذكورة في الصحيحة، فلا تجري في الموارد الأخرى التي لم تذكر في الصحيحة. ومن تلك الموارد التي لم تذكر الشك في آية بعد الدخول في آية أخرى، فلأنه خارج عن القدر المتيقن ففي هذه الحالة نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهي عدم، لأنه القاعدة واحدة ورجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد الانتهاء من جميع العمل. نعم هناك دليل خاص، نزل الجزء المستقل منزلة تمام العمل. هناك نتعبد، لأنه هذا هو القدر المتيقن بالنسبة إلى من شك بالقراءة وهو في الركوع، من شك في السجود وهو في الركوع. هنا نرفع اليد عن القاعدة الأولية بمقتضى الدليل الخاص، ولكن بالنسبة إلى الشك إذا دخل في جزء غير مستقل هذا خارج عن الدليل الخاص الذي يقتضي التنزيل. فحسب القاعدة يجب أن نرجع إلى شنو؟ إلى القاعدة الأولية، وهو عدم جريان قاعدة الفراغ فيما لو شك في غير الجزء المستقل، وهذا لم يكن جزءا مستقلا. عدم قاعدة الفراغ، لأنه قاعدة التجاوز على مبناه ترجع إلى قاعدة الفراغ أيضا. زين، ففي هذه الحالة هذا المورد لأنه خارج عن القدر المتيقن نرجع به إلى القاعدة الأولية، وهو عدم الجريان. هذا هو مختار الميرزا النائيني فيما نحن فيه، ويأتي جوابه غدا إن شاء الله على لسان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت وشكرا.